من في مهبات علينا من حمال المصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال المصطفى فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا مخدوما للنبي كل حال اختفى على قدام صدق مع أهل الهمام والوفا هم رجال الأكابر هم أهوم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حادث جع فحالي بالنبي قد صفى
الله 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 لا إله إلا الله 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 الله
محمد رسول الله
نسيم هبت علينا من حمال المصطفى نسيم فيها لهانا
فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اختفى
الله 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 لا إله إلا الله 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 الله
نسمات من طيبة
نسيم هبت علينا من حمال المصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا
عطر قلبك
نسيم هبت علينا من حمال المصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نسمة اليوم نسمة ذات رائحة خاصة، هذه الرائحة نشمها سويا مع العلم والعلماء والحبيب عمر بن حفيظ من تريم حضرموت دار المصطفى وعميد دار المصطفى للدراسات الإسلامية يعطر قلبنا اليوم بنص هذا الحديث.
عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
حبيب عمر نتعرف مع بعض على فضل صلاة الجنازة.
جعل الله تبارك وتعالى في الشريعة الغراء منزلة لهذا المؤمن في حياته وعند مماته، ففرض على الأحياء في عالم الدنيا واجبات نحو من يموت فيهم من المسلمين خاصة ومن كافة الناس بعد ذلك عامة. فمن تلك الحقوق حق التغسيل والتكفين تجهيزا للميت للصلاة عليه ثم دفنه بعد ذلك، وردت فيها فضائل وخيرات كثيرة، وهي فرض كفاية على المسلمين، إلا أنه في حق الشهيد الذي يقتل في معركة الكفار يسقط الغسل وتسقط الصلاة عليه ويبقى التكفين والدفن تعظيما لحرمة ذلك الشهيد عند الله تبارك وتعالى. فإنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. ففي فضل صلاة الجنازة سارع صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة على الجنائز، وكان الصحابة يحرصون أن يصلي على موتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي على من طلب منه الصلاة عليه، وإذا علم بجنازة لمسلم بادر لحضورها عليه الصلاة والسلام، حتى لما دفنوا بعضهم قبل أن يخبروه، وذلك إيثارا منهم أن لا يزعجوه في وقت من الليل ونحوه، سألهم فقال هل آذنتموني، فاعتذروا إليه فذهب إلى القبر فكان يصلي على قبورهم بعد دفنهم. وكان في أول الأمر إذا عرضت عليه الجنازة قال عليه دين، فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، وإن لم يكن عليه دين صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما جاءت بعض الأموال كان عليه الصلاة والسلام يقول من مات وعليه دين فعلي دينه وعلي قضاؤه، ومن مات وله مال فلورثته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله. وحدثنا أن من شهد صلاة الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من الأجر، ومن تبع الجنازة حتى تدفن فله قيراطان، القيراط كالجبل العظيم، في رواية كجبل أحد، وفي رواية أدونهما كجبل أحد. هذا الثواب العظيم يعطاه ذلك الإنسان إذا حضر جنازة المسلم فصلى عليه، فإن حضر الدفن فله قيراطان من الأجر كما أخبر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله.
حبيب عمر، ممكن نراجع مع بعض صفحات السيرة، وبهذه المناسبة نتذكر جنازة سيدنا إبراهيم ابن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف كانت؟
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. جاء سيدنا إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنورة من مارية القبطية، ففرح به صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنه نزل بذلك الطفل وهو طفل الموت، وكان على رجل المصطفى عليه الصلاة والسلام وروحه تنزع منه، ودمعت عينا رسول الله عليه الصلاة والسلام، و سئل عن ذلك فقال إنها رحمة، وإن الله سبحانه وتعالى لا يعذب على دمع العين، إن القلب لا يبكي وإن العين لا تدمع، وإنا على فراقك يا إبراهيم ولا محزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكشفت الشمس ذاك اليوم، فتحدث بعض الناس أن الشمس كسفت لوفاة إبراهيم بن رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذهبوا إلى الصلاة. وخرج صلى الله عليه وسلم في جنازة ابنه بعد أن صلى عليه ودفنه ببقيع الغرقد بجوار قبر أخيه من الرضاعة عثمان بن مضعون عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكما توفيت ابنته زينب وهو شاهد في المدينة المنورة، وأرسل توفي لزينب ابن فقال إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وكما توفي بنته رقية وهو في غزوة بدر، وقد تأخر لها سيدنا عثمان، كما توفيت بنته أم كلثوم وزينب في حياته، وبقيت فاطمة الزهراء هي التي توفيت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بأشهر.
ذكر وعطر.
نسيم هبات علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبات علينا.
ذكر وعطر. ذكر اليوم يذكرنا به ويعطر ألسنتنا به الحبيب عمر بن حفيظ. ماذا نقول حينما يصيبنا الهم والحزن؟
النبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصابه هم أو حزن فليدعو بهذه الكلمات، يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم نور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلا يقولهن عبد رجاء ما فيهن أو التماس ما فيهن إلا أذهب الله تعالى حزنه وأطال فرحه، فقال قولهن وعلمهن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو يشيدنا عليه الصلاة والسلام إلى حسن اللجاء إلى الله عند نزول الشدائد، وأن الله تعالى يجعل لنا الفرج القريب والمخرج من عنده، كما قال تعالى عن سيدنا يونس بن متى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وليست خاصة بيونس، وكذلك ننجي المؤمنين. فكل مؤمن لجأ إلينا ودعانا، ولذا جاء في الحديث أفضل الدعاء دعاء أخي يونس بن متى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعلمنا صلى الله عليه وسلم دعاء الكرب، فقال من نزل به كرب فليقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فبذلك تذهب الكروب. والخلاصة أنه صلى الله عليه وسلم يرشد المؤمن إلى حسن استناده إلى من بيده الأمر مع كمال ثقته بهذا الإله، فيجد من فضل الله تبارك وتعالى ما يكشف عنه الكرب ويدفع عنه الخطب. وهذه ميزة لأهل الإيمان بالحق تبارك وتعالى، تطمنهم وتثبت أقدامهم على الاستقامة، وتجعلهم الغالبين على ما ينازل النفوس والصدور، لا يغلبهم الهم ولا الحزن.
السيرة العطرة.
نسيم هبات علينا من حمال المصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبات علينا.
مع السيرة العطرة. السيرة العطرة كما تعودنا صورة وسيرة وسريرة، نقلب الصفحات اليوم عام الحزن والهجرة إلى الطائف. في العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم توفيت ستنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أرضاها، ثم عمه أبو طالب، وكان ما بينهم حوالي 5 أيام، شهر وخمسة أيام تقريبا. حنشوف مع بعض مع الحبيب عمر هذا الموقف وهذا العام، وأيضا الدعاء الذي دعا به الحبيب المصطفى حينما هاجر إلى الطائف بنية الدعوة مع الحبيب عمر. نقلب هذه الصفحة في السيرة العطرة.
استمر صلى الله عليه وآله وسلم على القيام بالدعوة إلى الله تعالى والدلالة عليه وبلاغ رسالته للخلق بصبره ومجاهدته 3 سنوات سبق ما سبق سرا، ثم جهر بالدعوة 7 سنوات قبل العام الذي أشرتم إليه. فلما مضت 10 سنين بعد هذه الدعوة بما فيها من أنواع المصابرة والمكابدة والتحملات الكثيرة منه صلى الله عليه وسلم، كان في خلالها مما يدافع عنه ويذود عنه ويصد عنه كثيرا من الأذى هذان الاثنان الكريمان، خديجة بنت خويلد أول من آمن، وعمه أبو طالب بوجاهته وزعامته ومنزلته في قريش. وقد عرضوا عروضات على أبي طالب من أجل أن يسلم لهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ما كان من نقله الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله له في بعض مواقفه لما رأى من عمه تأثرا بما تعرضه قريش، فخاف أن يركن عليهم، وقال والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وهنا غاية الأدب، باذل نفسه وما في وسع صلى الله عليه وسلم، وما قال حتى أظهره أنا، قال حتى يثيره الله أو أهلك أنا دونه، صلى الله عليه وعلى سبيل وسلم. فقال اذهب يا ابن عم، فوالله لن يصل إليك ما دمت حيا، والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. كان يدافع عنه أبو طالب، وتدافع عنه سيدتنا خديجة بإيمانها ومالها ووجاهتها وكلمتها ومكانتها في ذلك المجتمع. ففقد الاثنين في عام واحد وهو في 50 من عمره، فتوفيت خديجة بنت خويلد، وتبعها بعد أيام عمه أبو طالب، وهنا امتدت الأيدي بالأذى أكثر مما كان، واشتد الأمر عليه بالمكة المكرمة. فأخذ صلى الله عليه وسلم يفكر في أين يجد النصرة وأي ساحة يقوم فيها بالبلاغ عسى أن يجد من يؤازره على القيام بأمر الله. ففكر في مكان أخوال أمه الطائف، فذهب إلى هناك رجاء أن يجد عندهم من ينصره ومن يؤازره. لم يكن معه في خروجه ذلك إلا زيد بن حارثة. خرج زيد بن حارثة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وصل إلى الطائف فدخل يدعو القوم إلى الله تبارك وتعالى، يعرض عليهم سبيل الجنة. كابد نبينا، جاهد نبينا، صبر نبينا، فيا من ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، أتحسب أنها جاءتك هينة؟ أتحسب أنها جاءتك سهلة؟ اشكر الذي آتاك هذه النعمة أنت اليوم على شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، جاءت إليك من دون أن تتعب، من دون أن تنصب، بعد أن تعب نبيك، بعد أن صبر، بعد أن كابد. فلا تنسى أنها وصلتك بعد جهد جهيد، وبعد عناء شديد تحمله عنك حبيب الحميد المجيد رسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فاجعل علاقتك بهاتين الشهادتين علاقة من عرف قدرهما، وعرف أن وصولهما إليه ما وصلت إليه إلا بعد ذلك الصبر الطويل، وإلا بذلك الطريق الشاق. فاحمد الله تبارك وتعالى وقم وانتهب لأداء واجبك ومهمتك أمام هاتين الشهادتين وتربية أبنائك وأسرتك عليهما. دخل إلى الطائف فعرض عليهم أن يشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال وجئتنا بهذا؟ ردوا عليه ردا قبيحا، وأغروا به الصبيان والسفهاء، فأخذوا يرمونه بالحجارة، فأخذ يهرب مع زيد بن حارثة ويجري، فيلاحقونه في الطريق والحجارة تنهال عليه من هنا ومن هناك، حتى أن العقبين وعقباه صلى الله عليه وسلم مؤخرة الرجل قليلة اللحم كانت تدق فيهما الحجارة، فسال الدم من العقبين. إنما نص أهل السيرة على سيران الدم من العقبين لأن العقبين كان قليلي اللحم، فالمعنى أن الدق كان في عظمه الكريم، أن عظم العقب أصيب وجرح بهذا الرمي من الحجارة حتى سال الدم من عقبيه على نعليه الشريفتين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن شدة ما تابعوه ورموه أخذ يجري، ومعه زيد وحده، ليس معهما من نصير إلا الحق، نعم المولى ونعم النصير، فما أفاق إلا بقرن الثعالب. هذه القصة ذكرها بنفسه لعائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، قالت له هل لقيت شدة من قومك أشد مما كان في أحد؟ قال يا عائشة لقد لقيت من قومي ما لقيت، وإن من أشد ما لقيت منهم ما كان يوم الطائف، إذ خرجت إلى بني عبد ياليل أدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فردوا علي ردا قبيحا ورموني بالحجارة، فما استفقت فخرجت ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب في مكان بعيد من شدة ما تابعوه ومما جرى هو وزيد بن حارثة، حتى انقطعت عنه الحجارة وهو بمسافة بعيدة، فوقف هناك وعمد إلى ظل شجرة في بستان لبعض مشركي قريش، وإذا بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة لهم هذا البستان، ومعهم فيه غلام نصراني اسمه عداس. فلما رأى الحبيب رأي الحبيب مقبلا وما عليه من الشدة رق لهم له وهما من أعدائه وممن يعانده، ولكن في مثل ذاك المنظر رقت القلوب حتى من قبل المعاند المكابر الجاحد الحاقد الذي يعلم أنه صادق صلى الله عليه وسلم وهو يكابره، رق القلب في تلك الساعة وقالوا للغلام خذ هذا العنب فأعطه ذاك الرجل وصاحبه. فأقبل ذاك الغلام ووضع العنب لهما، فمد صاحبه وقال بسم الله، فعجب وقال ما رأيت أحدا يسمي بسم الله في هذا المكان، من أين جئت بهذا؟ قال من أين أنت؟ قال من نينوى. قال تلك قرية الرجل الصالح أخي يونس بن متى. قال وتعرف يونس بن متى؟ قال إني نبي مثله، وإن الله تعالى أرسله إلى قومه، إن الله أرسلني إلى الخلق كافة. فلما رأيه خاضعا للمصطفى استدعياه وقال لا تتبع هذا الإنسان، فما في نفوسهم من العناد يحملهم على ذلك في الوقت الذي رأوا أثر في تحمل هذا البلاغ للدعوة والصبر على ما كابده صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فقعد صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في ذلك الموطن.
تفسير الدعاء ده مهم جدا حبيب، لأنه يعني
الله يبين المسلك. نعم. مسلك العبد إلى ربه، مسلك المؤمن مع من آمن به، نظرته إلى شؤون حياته، استعداداته للمصير الأكبر، يبين لنا المنهاج، يقوم فينا الصلة، يبعث من سرائرنا صافي الإيمان بالإله الخلاق واختيار الوجهة التي بها نتوجه إلى الحق تبارك وتعالى.
كيف نوضحه تفصيلا؟ لأن الدعاء ده مهم جدا، لأن أحيانا بنخطأ لما ينزل علينا البلاء والحزن أو الهم، يعني ندعو على
من أذانا وعلى من قام بنا،
لأننا بشر، ولكن بشرية سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
كثيرا عن بشريتنا الأحمد
صلى الله عليه وسلم
ممكن.
نعم، هذه الخصوصية التي تغلب مقتضيات البشرية موهوبة للمؤمنين على قدر اتباعهم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له وتأثرهم بالتزكية التي بعثه الله بها. هو الذي بعث في الأمنيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فهذه التزكية الأخذ منها يغلب الخصوصية على مقتضيات البشرية، وإذا بالبشر يبدو وكأنه ملك، وحق عندما يبدو سناء صفاته وأخلاقه أن يقال ما قالت النساء في سيدنا يوسف، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فكذلك صفات هذا الإنسان تتحول وكأنه ملك بغلبة الخصوصية على مقتضيات البشرية، لكن هذا لا نجده إلا من الأخذ بالتزكية التي بعثه الله بها إلينا صلى الله عليه وسلم. فهو المزكي لكل فرد من أفراد أمتي آمن به على قدر ما يكون بيننا وبينه من محبة وتعلق وتخلق بأخلاقه واقتداء به وتعظيم لأمره، وهذا الذي يجب أن ينبعث في الأمة وأن يقوم. لما عاد صلى الله عليه وسلم جلس يدعو ربه سبحانه وتعالى بذاك الدعاء الطويل، يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه إلهي أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بغضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى. يقول صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله طالبا تحقيق تولي الله له في الأمور، وكذلك يجب أن يكون مطمح المؤمن أن يتولاه الله، ومن تولاه الله كفاه ما أهم من حيث يدري ومن حيث لا يدري ومن حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب، لكن الله تعالى يتولاك على حسب صدقك معه. يقول إلى من تكلني، لا تكلني إلى قريب وإلى لا بعيد ولا لأحد تملك علي. ويقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. رضا بما يجري واستعطاف واسترحام للحق، لكن عافيتك هي أوسع لي، والشان كله أن لا تغضب علي فإني لا أطيق ذلك. يسهل ويقل وكل ويهون كل ما ألاقيه من أتعاب وشدائد ومشاكل إن لم تغضب، لكن غضبك لا يطاق. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أي أسترفدك وأسترحمك وأسألك مع رضوانك أن تخفف علي الأمر وتعينني على التحمل وعلى تيسير ساشان الدعوة. يقول لكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. هذه الاستعاذة في هذا المقام بدل ضحى ما قصر وقال أخاف تغضب، لا تغضب وأنا أعوذ بك أن تغضب علي. لا إله إلا الله، تعليم للخضوع للخشوع، أداب العبد مع الرب، كيف يعامل هذا الإله، كيف يلجأ إليه، كيف يخاف غضبه وسخطه وهو في قمة العبادة وهو في قمة الجهاد وهو في قمة الاجتهاد والبذل والتضحية. أعوذ بنور وجهك أن ينزل بغضبك ويحل عليه سخطك. لك العتبة أي طلب الرضا حتى ترضى، فأنا مقيم على طلب رضاك. وكان من نتائج هذا أن الحق تعالى أرسل ملك الجبال الذي وكله بجبال الأرض، وقال لجبريل استاذن لملك الجبال على نبي محمد، وقال لملك الجبال كن طوع أمره وخيره إن أراد غضبا مني عليهم وانتقاما له أن أطبق عليهم الجبلين، فاحمل الجبل والجبل واطبق عليهم الجبلين حتى لا يبقى منهم صغير ولا كبير. فقال سيدنا جبريل يا رسول الله هذا ملك الجبال يستأذن عليك، فأذن له فسلم عليه، قال أنا الملك الموكل بالجبال وقد أرسلني إليك ربك وأمرني أن أكون طوع أمرك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين العظيمين أطبقتهما عليهم حتى لا يبقى منهم أحد. قال لا لا لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الأمر. آفاق بالتفكير لمصالح البشر بعيدة، أنت قد تحب الإنسان وقد تصادقه فتفكر في شيء من مصالحه القريبة، لكن امتد نظرك إلى من في صلبه. قد إذا اشتدت المحبة تفكر في أولاده الموجودين وتقول هذا أفضل تدرسه هنا وهذا أفضل، لكن من في صلبه ومن سيأتي من بعد، كيف يمتد نظرك إليه عند من تحبه محبة خالصة وهذا تفكيره، مع من لا يحبه، مع من رماه بالحجارة، مع من آذاه وهو يفكر من في أصلابهم. وعسى أن يخرج من هذه الأصلاب من يتولى هذا الأمر ومن يقول لا إله إلا الله. قال ملك الجبال صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم، صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. فكان هذا المظهر العظيم مظهر الرحمة موحيا بحقائق وبمعاني واسعة في شان المؤمن مع التعامل في التعامل مع الأحداث وواقع هذه الحياة. وعاد صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من دخول مكة إلا في وجه وحماية جبير بن مطعم أو عدي بن مطعم، فدخل صلى الله عليه وسلم في جواره في جوار هذا لما هو مليء في مكة، لما مكة مليئة به من التجهم عليه والتربص به والأذلة، فدخل في جوار ذلك المشرك. فدخل صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فكان نتيجة ذلك أن جاءته البشائر الكبرى من حضرة الحق وهيئة لليلة المعراج والإسراء، فجاءته بمكة حادثة الإسراء والمعراج نتيجة لهذا الصبر الطويل والعناء الواسع والتضحية الكبيرة، فصلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي في الحلقة القادمة أخبار هذه الجائزة الربانية لمحمد خير البرية بالإسراء والمعراج، والله يثبتنا على منهاجه ويجعلنا في المستقيمين على سبيله ظاهرا وباطنا، ويحشرنا يوم القيامة في زمرته، والحمد لله رب العالمين.
نسيم هبت علينا من حمار المصطفى، فيها الهنا فيها الدواء والشفاء، بشميها يصلح الظاهر لنا والخفا، يا بختمان للنبي في كل حال اختفى.
الله 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 الله، لا إله إلا الله. نسيم هبت علينا من حمال المصطفى، نسيم فيها لهنا
فيها الدواء والشفاء، بشميها يصلح الظاهر لنا والخفا، يا بختمان للنبي في كل حال اختفى.
الله 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 الله، محمد رسول الله.